الحمد لله، الحمد لله الذي كان ولا يزال بكل شيء عالما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قبل من شاء فجعله مصليا صائما، وطرد من شاء فجعله في بيداء الضلال هائما، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من بات لله ساجدا وقائما، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من كان للطاعات ملازما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشار الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قبل أن أبدأ في مبحث جديد، أريد أن أقول إن هناك بعض فروع تمت لما ذكرناه في المحاضرة السابقة بصلة وثيقة، فأريد أن أتكلم عن بعض تلك الفروع. من أهم المسائل التي وقع أكثر الناس فيها، أو على الأقل وقع كثير من المصلين فيها، إبدال حرف بحرف في الفاتحة وغيرها. أما إبدال حرف بحرف في الفاتحة فقد ذهب جمهور أئمة المسلمين إلى أن هذا تبطل الصلاة به، لأنه إذا أبدل حرفا بحرف في الفاتحة، لأنها ركن من أركان الصلاة على قول جمهور أئمة المسلمين في كل ركعة، وعلى قول بعضهم تجب في بعض الركعات ولا تجب في كل الركعات، وعلى قول الحنفية قراءة الفاتحة بخصوصها واجب، وذكرت أن الواجب عندهم هو الشيء الذي إذا تركته كانت الصلاة صحيحة، وتجب عليك الإعادة وإن كانت صحيحة، وإن أتيت به رفع عنك كراهة التحريم. يعني إذا تركته فقد أثمت، وتجب عليك الإعادة وإن كانت صحيحة. فالواجب عند الحنفية له حد، وأنه إذا ترك كانت الصلاة صحيحة مع الإثم، وتجب الإعادة وإن كانت صحيحة. وأما عند الجمهور فلا فرق بين الواجب والركن، فترك الواجب تبطل الصلاة به، وترك الركن تبطل الصلاة به، لما فرقوا بين الركن والواجب. أما عند الحنفية فهناك ما يسمى ركنا وهناك ما يسمى واجبا. فالركن عند الحنفية إذا تركته بطلت الصلاة، ويجب عليك أن تأتي به. والواجب إذا تركته صحت الصلاة ولكن مع الإثم، وتجب الإعادة وإن كانت صحيحة. وإن تركته سهوا وجب عليك أن تسجد للسهو. فبلا خلاف نعلمه ترك الفاتحة يعتبر إما مبطلا للصلاة، وإما موجبا لإعادتها، على قول من قال إن الفاتحة تعتبر قراءتها واجبة فقط وليست ركنا، ولكن قراءة ما تيسر عند الحنفية هو الذي يعتبر ركنا في الصلاة. وحددوه بثلاث آيات قصار أو بآية واحدة طويلة، فيجب عليك أن تقرأ ثلاث آيات قصار أو واحدة طويلة، والفاتحة بخصوصها تعتبر واجبة مع هذا كله. يعني إذا قرأت غير الفاتحة فعلى قول الحنفية تصح الصلاة، ولكن مع الإثم، وتجب الإعادة وإن كانت صحيحة. فبلا خلاف إن نعلمه قراءتها واجبة أو ركن. إذا أبدلت حرفا بحرف في آية من آيات الفاتحة فإما أن تكون قد استبدلت الكلمة بغيرها، والكلام العمد في الصلاة يبطلها على قول الجمهور، لم يكن انعقد في المسألة إجماع. فإما أن يتغير المعنى بإبدال حرف بحرف، وإما أن يتغير اللفظ أصلا بإبدال حرف بحرف، وتكون قد أتيت بلفظ ليس في القرآن، فتكون بعد قد تكلمت كلاما عمدا في الصلاة، والكلام العمد في الصلاة يبطلها. من أهم الأخطاء التي وقع أكثر الناس فيها، وعلى الأقل كثير منهم، إبدال الطاء تاء في بعض آيات الفاتحة. كثير منهم يقول اهدنا الصراط المستقيم دون أن يشعر، فسواء شعر أم لم يشعر، وسواء تعمد أم لم يتعمد، وسواء كان جل بالحكم أم كان عالم بالحكم، هذا كله ليس عذرا له، إلا إذا كان قد فعل ذلك ساهيا فيجب عليه أن ينطق بالكلمة مرة ثانية على وجه الصحيح، فإذا لم يفعل بطل صلاته. اهدنا الصراط المستقيم، يجب أن تقول اهدنا الصراط طاء، أما تاء فتكون قد أبدلت حرفا بحرف. هذا خطأ شائع، وسمعناه حتى من بعض من يتقدم إماما يصلي بالناس، بطلت صلاته دون أن يشعر، وبطلت صلاة من خلفه دون أن يشعروا. اهدنا الصراط، هذا خطأ فاحش، مجرد إبدال حرف بحرف أبدل الكلمة. فإما أن تكون كلمة ليست في القرآن أصلا فتكون كلاما عمدا، وإما أن تكون قد غيرت المعنى، فإن تغير المعنى وهذا لحن جلي فتبطل الصلاة به أيضا، وسأذكره. مع أنك لم تبدل حرفا بحرف، فإبدال حرف بحرف في الفاتحة بخصوصها يبطلها، فإن لم تعدها على وجه الوجوب، يعني يجب أن تعد الكلمة، فلم تعدها وتعمدت تركها بهذه الصورة بطل صلاتك على قول أكثر من المسلمين، إن لم يكن في المسألة خلاف. الخلاف لا يحضرني، ولكن على الأقل أقول هذا مبطل لها على قول جمهور أئمة المسلمين. مجرد أن جعلت الطاء تاء، يعني أخرجت الحرف من مخرجه، إلا أنك رققت تفخيمه، إلا أنك رققته، فبعد أن كان مفخما جعلته أنت مرققا. الفرق بينهما أن هذا مفخم وهذا مرقق، فترك التفخيم في بعض الأحيان يبدل الحرف بحرف آخر كالطاء مع التاء، والذال مع الظاء، فإذا كانت الكلمة بالظاء فرققت الظاء انقلبت ذالا، وإن فخمت الذال انقلبت ظاء، فتبطل الصلاة أيضا بذلك. كذلك السين مع الصاد، إن رققت الصاد انقلبت سينا، إن فخمت السين انقلبت صادا. شعب بين الناس اهدنا الصراط. ايه ده؟ ما انا قلت انا مش اشرب. لا مش حاجه زي بعض، ده حكم شرعي. انا قلت مش اشرب. هي حكايات زي، هو انت اهدنا الصراط، يجب ان تقول اهدنا الصراط لازم، ما فيش تساهل أو تسامح، اهدنا الصراط، لأن الطاء يجب أن تفخم، وأما التاء فيجب أن ترقق، فإن فخمت التاء جعلتها طاء، وإن رققت طاء جعلتها تاء، وحيث إن اللفظ بالطاء وليس بالتاء، فلا يجوز لك أن تقول اهدنا الصراط، ولكن يجب أن تقول اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. خطأ آخر، إن رققت التاء التي في لفظ المستقيم فأنت تكون بهذا قد فخمتها فتنقلب طاء. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فإن قلت المستقيم فقد فخمت الطاء، وبهذا فخمت التاء، فبهذا تنقلب طاء فتبطل الصلاة بذلك. كذلك إن فخمت السين التي في لفظ المستقيم قلبتها صادا فتقول اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، تتفلحس يعني، تريد أن تحررها فتزيد الطين بلة على كون الطين مبلولا بطبعه فتبطل صلاتك دون أن تشعر. يعني أردت أن تدقق في إخراجها فظننت أن تفخيمها يعتبر تحريرا لها فتكون قد أوقعت نفسك بالخطأ دون أن تشعر، ولا عذر لك في هذا. يجب عليك أن تسأل عن الحكم، يجب عليك أن تعلم أحكام إخراج الحروف من خارجها، يعني يجب عليك أن تعلم اللحن الخفية من الجلي، أو أن تعلم الفرق بين الجلي والخفي، لأن لحن الجلي تبطل الصلاة به، وأما الخفي فلا تبطل الصلاة به. وسأذكر شيئا من هذا. إذا فخمت، إذا رققت الصاد التي في لفظ الصراط فقلبتها سينا فالصلاة لا تبطل، لأنهما قراءتان. يعني ورد اهدنا الصراط المستقيم، وورد اهدنا الصراط المستقيم، قرأت بالسين وبالصاد، فهذه حالة خاصة، لأن هذه الكلمة قرأت سينا وقرأت صادا، فلو قلت اهدنا الصراط المستقيم صحت الصلاة، وإن قلت اهدنا الصراط المستقيم صحت الصلاة. لا أقول أبدا إن الصلاة تكون باطلة بذلك، وما علمنا أحدا من أمة المسلمين قال إن الصلاة تكون باطلة بذلك، لأنهما قراءتان. خطأ آخر فاحش، صراط الذين أنعمت عليهم. كثير من الناس يعني لم يكن أكثرهم يبدلون الذال زين فيقولون صراط الذين أنعمت عليهم، هذا شائع جدا جدا، منهم من هو متعلم، ومنهم من هو جاهل، ومنهم من هو ملتحم ومنحلق إلى آخره. صراط الذين أنعمت عليهم، هناك فرق بين الذال والزاي، فيجب مراعاة هذا الفرق. فلو أبدلت الذال زايا في الفاتحة بطلت صلاة بذلك، إبدالها يكون بأن تقول صراط الذين أنعمت عليهم، وأما في غيرها فالصلاة لا تبطل بذلك على قول الأكثرين، لأن الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، وأما ما زاد على فاتحة في الصلاة فليس ركنا فيها. فيجب أن تقول صراط الذين أنعمت عليهم، فإن تساهلت إما بجهل وإما بغير جهل بطل صلاتك. صراط الذين أنعمت عليهم، لكي تقول الجذال يجب عليك أن تجعل طرف اللسان بين الأسنان العليا والسفلى، صراط الذين، الذين طرف اللسان يخرج بين الثنايا العليا والسفلى فتخرج الذال، وأما الزاي فطرف اللسان يكون داخلا في الفم ولا يكون خارجا بين الثنايا. فمجرد إبدال الحرف بحرف آخر يعتبر الركن قد بطل بذلك، أي الفاتحة، وتبطل الصلاة بذلك طبعا. لهذا لأن الفاتحة قراءتها ركن من أركان الصلاة. صراط الذين أنعمت عليهم. كذلك إبدال حركة من حركات الضبط إذا تغير المعنى به بطلت الصلاة بذلك، وهذا يكون في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، فإن قلت أنعمت عليهم بطل الصلاة بذلك، لأن التاء عليها فتحة، وهذه التاء تعتبر تاء الفعل للمخاطب، أي صراط الذين أنعمت يا الله عليهم، فإن قلت صراط الذين أنعمت عليهم فتكون قد قلبت التاء التي هي تاء المخاطب، قلبتها تاء للفاعل أي صراط الذين أنعمت أنا عليهم. فالفرق بين الحرفين إنما هو حركة لحقت الحرف في الحالة الأولى وهي الفتحة، فأبدلتها بحركة أخرى من حركات الضبط لحقت الثانية وهي الضمة، فقلت في الأولى صراط الذين أنعمت عليهم، وهذه القراءة فتصح الصلاة بذلك، إن قلت صراط الذين أنعمت عليهم بطل الصلاة بذلك، وما علمنا في هذا خلافا. أما إذا كان تغيير الحركة أي حركة الضبط لغير المعنى فلا تبطل الصلاة به، وهذا يسمى لحنا خفيا، لحن جلي، إبدال حرف بحرف وإبدال حركة من حركات الضبط يتغير المعنى به، كأن تقلب الفتحة التي على التاء ضمة فتغير المعنى، أو تقلبها كسرة صراط الذين أنعمت عليهم فتبطل الصلاة بذلك، لحن جلي. وأما اللحن الخفي فهو الذي يكون إذا غيرت حركة من حركات الضبط ولم يتغير بها المعنى، كقوله الحمد لله رب العالمين، قلت أنت الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله رب العالمين، كل هذه حركات خطأ، إلا أن الصلاة لا تبطل بذلك لأن المعنى لم يتغير. فانظروا إلى الفاتحة على الرغم من قلة عدد ألفاظها إلا أنها قد اشتملت على عدد كبير من الأحكام تجب مراعاتها، ومع ذلك فإنها تخفى على كثير من الناس، ويظن الكثيرون أن صلاتهم بذلك صحيحة وأنه قد سقط عنهم فرض بتلك الصلاة، مع أنها وقعت باطلة إما بالإجماع وإما على الأقل على قول جمهور الأئمة وهم لا يشعرون. ولهذا نرى أن كثيرا من الناس على ما هم عليه من عشرات السنين من فسق وفجور ولم تكن صلاتهم ذات أثر أصلا في تغيير ما هم عليه. وقد ذكرنا قبل ذلك أن الصلاة الصحيحة من أسباب جلب الخوف، لأنها سبب في ترك الفحشاء والمنكر، وبالتالي يكون الخوف قد دب في القلب إذا كان العبد تاركا للفحشاء والمنكر. فلو صحت صلاته فإن صلاته ستنهاه عن الفحشاء والمنكر في يوم من الأيام، والله تعالى صادق في كلامه لا يكذب أبدا، لأن الكذب نقص والنقص في حق الله تعالى مستحيل، فيستحيل في حق الله تعالى أن يكذب أو أن يقول كلاما خلاف الحقيقة، لأن الكذب صفة من صفات النقص، وحيث إن النقص في حقه تعالى مستحيل لأنه يجب أن يكون متصف بكل كمال، فأصبح الكذب عليه محالا، فإذا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيجب أن نقبل هذا الكلام ونصدقه جازمين به، لأنه كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأما كلام غيره فربما دخله الكذب وربما لم يدخله. إبدال حرف بحرف مبطل للصلاة في الفاتحة بخصوصها، وأما في غير الفاتحة فالأمر أهون، فعلى قول الأكثرين فيما نعلم لا تبطل الصلاة به. فيجب أن يتحرى هذا كله، يجب مراعاة تفخيم الحرف الذي يجب تفخيمه، ويجب مراعاة ترقيق الحرف الذي يجب ترقيقه، حتى لا يستبدل حرف بحرف. فالسين لا يجوز أن تنقلب صادا، والصاد لا يجوز أن تقلب سينا، والذال لا يجوز أن تقلب زايا، والزاي لا يجوز أن تقلب ذالا، والتاء لا يجوز أن تقلب طاء، والطاء لا يجوز أن تقلب تاء، إلى آخره. هذا جرني. إلى حرف الكلام فيه كثير جدا، ولكن أذكر بعض أحكامه على وجه الاختصار الشديد. حرف النطق شاع نطقه بين الناس وذاع حتى ملأ البقاع، فلا تكاد ترى عبدا ينطق على وجهه، ولولا أنه انتشر النطق به على هذه الصورة بين القراء وغيرهم لقلنا تبطل الصلاة بهذا الصوت لما سنذكره. فلولا أنه انتشر صوته بينهم بهذه الصورة، ولولا أنه اختفى الصوت الأول، لقلنا تبطل الصلاة بهذا الصوت، ولكن لا نقول بذلك من أجل ما ذكرناه. هذا الحرف هو حرف الضاد، فنظرا لأني ذكرت هذا الفرع هو فرع إبدال الحرف بحرف، فكان يلزم أن أذكر هذا الحرف بشيء من التفصيل من ناحية مخرجه ومن ناحية بعض صفاته. هذا الحرف هو حرف الضاد، حرف الضاد المشهور جدا بين الناس بهذا الصوت، ضاد يعني دال مفخمة. هذا الصوت خطأ بإجماع أئمة المسلمين، ما في هذا خلاف بإجماع أئمة اللغة وإجماع أئمة القراءات. ولولا أنه انتشر في بلدنا وغير بلدنا من سنين طويلة واندثر الصوت الحقيقي له، واندثرت صفته التي كان القوم يتقيدون بها ويتحرونها في نطقهم له، لولا هذا لكانت الصلاة تبطل بذلك لما ذكرناها. هذا الحرف يخرج بإجماع أئمة اللغة وإجماع أئمة القراءات، ولو وجدتم في كتاب واحد لإمام لغوي، أو في كتاب واحد لإمام من أئمة القراءات، أو في كتاب واحد لمن ألف في القراءات في هذه العصور يقول يخرج من غير هذا المخرج، فأرجو عن كلامه. هذا الحرف يخرج من إحدى حافتي اللسان مع الأضراس العليا، وليس من طرف اللسان أصلا. واقرأوا ما شئتم واسألوا من شئتم، حتى من المقرئين الذين يقرؤون الحرف هكذا ضاد ضاد، سله عن مخرجه وسله عن صفته، هذا الحرف يخرج بإجماع الأئمة، أئمة القراءات وأئمة اللغة وإجماع المقرئين في عصرك هذا وقبل هذا العصر، من إحدى حافتي اللسان مع الأضراس. فإن قلت ضوء فقد أخرجته من طرف اللسان مع أصول الثنايا، وهذا ليس مخرجه أصلا، مخرجه من الحافة اليمنى مع الأضراس اليمنى، أو الحافة اليسرى، حافة اللسان يعني جانب اللسان مع الأضراس اليسرى. فالخطأ وقع في أمرين، في مخرجه وفي بعض صفاته. هذا الحرف مخرجه الحقيقي من إحدى حافتي اللسان، يعني من هنا أو من هنا، مش من هنا أبدا، مش من طرف اللسان أبدا كما شاع، ليس من طرف اللسان مع أصول الثنايا، ده طرف دي الثنية، الأسنان العليا تسمى الثنايا العليا، وهذا الجزء طرفها، وده أصلها، أصل الثنية. فإذا طرق طرف اللسان أصل الثنايا العليا، يعني أصل الأسنان العليا، نطق حرف ضاد، وليس هذا مخرجه، ولكن مخرجه من إحدى حافتي اللسان، يعني من جانب اللسان مع الأضراس العليا، أو جانب اللسان الأيمن مع الأضراس اليمنى العليا. إن أخرجته من الناحية اليسرى جاز ذلك، وهذا أيسر وأكثر، وإن أخرجته من ناحية اليمنى جاز ذلك، وهذا أقل وأعسر، بمعنى أن الحرف أخرجه من إحدى هذين المخرجين، ولكن إخراجه من الحافة اليسرى أيسر وأكثر، وإخراجه من الحافة اليمنى أقل وأعسر، يعني يعتبر عاسرا على اللسان أكثر من عسره على اللسان إن أخرجته من الجانب الأيمن، الجانب الأيسر. هذا الحرف هو أعسر الحروف على اللسان على الإطلاق. أعسر الحروف على اللسان هو حرف الضاد. هناك أحرف عاسرة على اللسان كالذال مثلا والظاء، وأما هذا الحرف فهو أعسرها، ولهذا اختلف الناس في نطقه، وهذا لعله يكون السبب الرئيسي الذي جعل الناس يحيدون عن مخرجه الحقيقي إلى مخرج آخر ليس حقيقي لأنه أسهل عليهم، ولهذا أخرجوه من طرف اللسان مع أصول الثنايا، لعسر إخراجه من الحافة اليمنى واليسرى مع الأضراس العليا. فالمخرج خطأ بالإجماع، وبعض صفاته أخطأ الناس فيها بالإجماع. هذا الحرف له صفة الرخاوة، يعني اللين، الرخاوة لغة يعني اللين، وشرعا في عرف مصطلح أهل القراءات السماح للصوت وللنفس بالخروج عند نطق الحرف. فحرف الضاد حرف رخو، وأما صوت ضاد فهو صوت شديد، وحيث إن من صفات حرف الضاد الرخاوة وليس الشدة، فإن جعلته شديدا فقد أخطأت في صفته بالإجماع، فيجب أن يخرج من مخرجه، ويجب أن تعطيه صفة الرخاوة لأنها التي نص عليها بالإجماع. فإن قلت ضوء فهذا صوت شديد، بالإضافة إلى أنك أخرجته من غير مخرجه، ويجب أن تقول ضوء ضوء ضوء. إن قلت ضوء ضوء فهذا شديد، فحتى لو أخرجته من مخرجه ولكن لم تعطيه صفة الرخاوة فقد أخطأت خطأ واحدا، وأنك جعلته شديدا. إن أخرجته شديدا من غير مخرج فقد أخطأت خطأين، وأنك جعلته شديدا، والخطأ الثاني أنك أخرجته من غير مخرجه. شديد ينقطع النفس معه والصوت إذا أردت نطقه يخرج ويظهر هذا جليا إن سكنت الحرف، إن سكنت الحرف فإذا وجدت النفس لم ينقطع والصوت لم ينقطع فهذا رخو، إن سكنته فوجدت النفس انقطع والصوت انقطع فهذا شديد. اسمع أض، أنا أنطق الحرف بالوجه الخطأ كما ينطقون أض أض، تجد نفسك انقطع نفسك وانقطع صوتك أض، هتطلع روحك والنفس انقطع والصوت انقطع أض، مفيش، فهذا الصوت خطأ لأن هذا شديد. وحتى أنهم نصوا بالإجماع على أن هذا الحرف رخو بالإجماع، لو كان هناك خلاف لكان الأمر هينا، ومع ذلك نجد الناس بإجماعهم إلا من رحم ربك يخرجونه هكذا شديدا، يعني الأمر انقلب والميزان انعكس والمعايير قلبت فجعلنا الشديد، جعلنا الرخو شديدا وظننا أنه بهذا يكون صحيحا. فلو كانت المسألة فيها خلاف لسهل الأمر على الناس، ولكن حيث إنها لا خلاف فيها فالأمر لا يسهل على الناس. وكما ذكرت سابقا لولا أنه نطق الحرف من كل المقرئين أو من أكثرهم على الأقل وندخل الحرف هكذا شديدا ومن طرف اللسان مع وصول الثنايا من كل الناس إلا النادر منهم، لولا هذا لقلت بطون الصلاة لما ذكرنا سابقا، لأن إبدال الحرف بحرف لا يجوز إلا في هذا الحرف، فنظرا لانتشار الخطأ فيه فهذا الذي يدعوني إلى أن أقول إن الصلاة لا تكون باطلة بذلك، ولكن يجب عليك مع كل هذا أن تخرجه من مخرج الصحيح وأن تعطيه صفة الرخاوة التي نص عليها. فإن صليت خلف إمام يخرجه شديدا من مخرج الخطأ فلا تعد الصلاة خلفه، إن أردت الاحتياط فأعد إلا فلا نقول بوجوب الإعادة. وأما أنت إن صليت فيجب عليك أن تخرج المخرج الصحيح وأن تعطيه صفة الرغد التي نص عليها. إن صليت خلف إمام سواء كان في الجمعة أو في غير الجمعة فلا تعد، إن كان قد نطقه خطأ من غير مخرجه. وإن صليت أنت الإمام فيجب عليك أن تخرج المخرج الصحيح وأن تعطيه صفة الرخاوة. إن صليت مأموما فلا تعد، إن صليت منفردا أو إماما فيجب عليك أن تقرأه من المخرج الصحيح وأن تعطيه صفة الرخاوة. أذان. إذا قلت أض فهذا شديد، من الأحرف الشديدة صوت ضاد ض، ما بقولش أنا صوت الحرف، أقول صوت ض شديد، صوت د شديد، أقول أد ما أقدرش، النفس انقطع والصوت انقطع أد، فالدال شديدة، التاء أت ما أقدرش أكتر من كده، أت الجيم شديدة، أج بروح هتطلع وما ذلك الصوت خلاص، الصوت اتقطع والنفس اتقطع، أج أك، الكاف شديدة، أك، انظر الفرق بين هذا الحرف الشديد وبين الرخو، الذال رخوة، انظر صوت اتقطع اتقطع
ما تقطعش
النفس اتقطع
ما تقطعش
الله رخ انظر الله ها رخ ولا شديد
رخ
حرف الضاد اللي احنا بنتكلم عليه رخ فلو قلت انا اض ده شديد ولا رخو
شديد
هم قالوا ايه
رخو
قالوا ايه بالاجماع
رخو
وهات من يقول ولو واحد هذا حرف شديد ارجع عن كلامي واحد بس واحد بس في اي بلد من بلاد المسلمين او حتى في غير بلاد المسلمين يقول هذا الحرف شديد ارجع عن كلامي لكي نعرف مدى اهميه هذا الايه هذا الكلام من عارف ان في بعض الناس عارف وساذكر بعض ما يقال قالوا الحرف رخ ومن هذا انك تقول اهو انما اض شديد فاجب ان تقول رخ ومن قال خلاف ذلك فقد أخطأ بإجماع أئمة المسلمين من قارئين ومن أئمة اللغة ومن أئمة الحديث والتفسير إلى غير ذلك إذا خرج الحرف في صوته قريبا من الظاء فلا حرج عليك ربما متفلحس ومتحزلق ومتعالم وفي الحقيقة جاهل يقول إنك إن أخرجته هكذا خرج بصوت الظاء أو خرج قريب من الظاء ويجب متفرق بينهم أقول هذا لو حدث فالصلاة تصح بلا خلاف نعلم يعني لو أخرجت الحرف قريبا في صوته من الظاء هذا لابد إن خرج قريبا في صوته من الظاء فما علمنا خلافا في صحة صلاته لماذا؟ لأنك أخرجته من مخرجه وأعطيته الصفة التي نص عليها وحيث إن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها فقد أخرجت نفسك من العهدة ولو خرج الحرف قريبا في صوته من الظاء أنت لم تتعمد ولكن أردت أن تخرجه من مخرجه وأردت أن تعطيه صفة التي نص عليها فخرج قريبا من صوت الظاء فلا تبطل صلاتك بذلك بلا خلاف نعلم وأما إن تعمدت إخراج الحرف من مخرج الظاء ولم تحاول أن تخرجه من مخرجه فأخرجته ظاء فالمسألة في خلاف والبعض قال الصلاة تصح والبعض قال الصلاة تبطل وأما إذا أخرجته من مخرجه انظر الفرق بين الكلامين لو أخرجته من مخرجه وأعطيته صفة الرخاوة فخرج قريبا في صوته من الظاء فما علمنا خلافا في صحة صلاته وأما إن أخرجته ضاد هكذا فتبطل الصلاة على قول أكثر أئمة المسلمين ولولا انتشار هذا الأمر الآن نقول بالبطلان ولكن نظرا لخفاء وانتشار الأمر الآخر من أجل هذا نقول بالصحة فالحكم ماض وهو أن إبدال حرف بحرف لا يجوز وإبدال صفة بصفة لا تجوز وإخراج حرف من غير مخرجه لا يجوز إلا في هذا الحرف نظرا لما ذكرنا فلو قلت ضاء بهذه الصورة وبهذه السهولة دون مراعاة المخرج والصفة فقد بطلت صلاته بلا خلاف نعلم وعلى الأقل على قول أكثر من المسلمين إلا نظرا لأن هذا الحرف انتشر وطلب هذه الكافية من المقرئين وغير المقرئين فهذا الذي يدعوني إلى أن أقول لا أجزم بالبطلان ولكن على قول جمهور الأئمة من السابقين الصلاة تطلب ذلك فإذا كان قد انتشر نطق بهذه الكفية حتى بين المقرئين فلا أقول بالبطلان نظرا لما ذكرته. الحكم ماشي، ولكن من أجل العلة يختلف الحكم في هذا العصر عما كان قد سبق، فاعلموا الفرق، يعني افهموا كلامي على وجهه. إن قلت ضاء وكنت قادر على إخراجه من مخرجه مع إعطائه صفة الرخاوة وقصرت، فالحكم الأصلي أن صلاة تطلب ذلك على قول أكثر من المسلمين. وأما نظرا لانتشار هذا بين الناس الآن من قارئين ومقرئين وعامة ومتفقهين وفقهاء إلى غير ذلك، نظرا لانتشار في هذا العصر، فهذا الذي يدعون إلى أن أقول لا تبطل الصلاة بذلك. واجب عليك إن صليت مأموما أن تخرج من مخرجه، وإن صليت منفردا أن تخرج من مخرجه، وإن صليت خلف إمام وأخرج من غير مخرجه بصوت ضاء فلا تعد الصلاة خلفه، لا أقول بالبطلان. والأحوط يقتضي إيه؟ الإعادة. الأحوط لا أجزم بالبطلان، والأقرب الصحة للأمر الذي ذكرته لا لأمر آخر. كثير من الناس يقول، طبعا من مقرئين على وجه الخصوص، هذه قراءة سمعناها من مشايخنا وتلقاها مشايخنا عن مشايخهم، ومشايخ مشايخنا تلقوا عن مشايخهم إلى آخره، فهذه قراءة متواترة. هذا كلام شاع. الأمر الحقيقة على غير هذه الشاكلة. الذي حدث أن الشيخ الأكبر الذي كان مثلا شيخا لمشايخ تسعة كانوا قد سبقوا مثلا، لما رأى تلميذه يصعب عليه إخراج حرف من مخرجه تساهل في الاستماع إليه، فلما حاد التلميذ عن المخرج وعن الصفة لصعوبة الحرف وعسره عسرا شديدا على اللسان تساهل شيخه فسكت عليه، فلما سكت عليه اعتقد التلميذ أن هذه القراءة صحيحة، فسكت هو الآخر عن تلميذه لما صار شيخا له، وسكت الثالث عن الرابع، وسكت الرابع عن الخامس، وسكت الخامس عن السادس، وسكت السادس عن السابع، حتى وصل إلينا إلى شيخنا يعني، فسكت علينا فاعتقدنا أن الصلاة إيه صحيحة وأن هذه القراءة صحيحة. فالأصل وما ذكرته، إن قلتم إن هذه قراءة متواترة ولا إسناد، فكثير أيضا من المقرئين الذين يخالفون في هذا يقولون هذه قراءة متواترة أو هذه قراءتنا ولنا فيها أسانيد. فإن كان الأوائل يقولون لنا إسناد في هذه القراءة، فكثير أيضا من المقرئين في هذا العصر، بعضهم مات وبعضهم موجود، يقول إن لنا أيضا إسنادا. فإن كان هؤلاء لهم أسانيد فأولئك لهم أسانيد، وحيث إن الفريق الآخر يرجح قوله إجماع الأئمة على المخرج الصفة، فهذا الذي جعل القول الراجح هو أن الصوت للحرف أض، مش أض أبدا، أض خطأ. يبقى مع هؤلاء الإجماع، إجماع عامة القراءات وإجماع عامة اللغة وإجماع الكتب على المخرج الصفة. فإن قال أولئك قراءتنا لها إسناد، فيقال لهم قراءتكم لها إسناد وفيها ما فيها، ولكن الآخرين لهم أيضا أسانيد ومعهم إجماع الكتب على المخرج الصفة وإجماع أمة اللغة على المخرج الصفة، بل إجماع أئمتكم أنتم على المخرج الصفة، فلا كلام إذن. فيرجح القول الآخر مع عدم انتشاره، إجماع أمة القراءات على المخرج الصفة، وإجماع أمة اللغة على المخرج الصفة، وإجماع المقرين أنفسهم على المخرج الصفة، ولكن حجتهم الوحيدة أن هذه قراءة متواترة والقرآن يأخذ بالتلقي وهو متواتر، وحيث أن لنا أسانيد بهذه القراءة، فهذا يبطل قولكم ويصح قولنا. هذا قولهم، يعني يقال لأولئك إن من الآخرين أيضا من معهم إسناد بهذه القراءة، يعني الحرف الرخو مع المخرج، يعني حفتة لسان مع الأضراس، ومعهم إجماع كتب القراءات، ومعهم إجماع أئمة اللغة، ومعهم إجماع المقرئين في هذا العصر أنفسهم، مع أنهم يقولون، يعني لو سألت أحدهم مخرج الحرف يقول لك من أحد حفتة لسان مع الأضراس، صفة الحرف الرخاوة، أمال بتطلعوا ضد ليه؟ إن سألته عن مخرجه قال من ناحية حفتة لسان مع الأضراس، إن سألته عن الصفة قال صفة الرخاوة. أمال لما أنا قرأته ضد سكت عليها ليه؟ ما قلتش طلع من هنا ليه؟ يقول هذا ما تلقيته عن شيخي، يعني كلام متناقض لا أساس له، فإذا سألته عن المخرج الصفة نطق بما في الكتب، وإن نطقت أنت ضادا هكذا سكت عليك، ولا أجد لهذا السؤال جوابا، واسألوا من شئتم. فهذا الحرف يجب إخراج من مخرجه الصحيح، وأن يعطى صفة الرخاوة كما ذكرنا. فلو أخرجته ضاد، لو أخرجته ضاء هكذا صح صلته على قول الكثيرين، لأنه يعفى عن هذا وذا. وقال ابن كثير في تفسير سورة الفاتحة في آخر السورة: واعلم أن الصحيح من مذاهب الفقهاء، هذا معنى كلامه لم يكن قريبا من النص، واعلم أن الصحيح من مذاهب الفقهاء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء، يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب المخرجين ولسبب الصفات. وأظن قال في آخر الكلام: فلو أخرجت أحدهم مع مدل الأخرى صحة الصلاة، ولا سيما في شأن العامة، يعني جعلت الظاء ظاء والضاد ظاء صحة الصلاة، أما إن جعلتها ضادا فهذا ابن كثير لا يقوله أصلا، بل ربما لا يخطر على باله أصلا. هو مات 374 هجرية، يعني تقريبا من 700 سنة، فلم يكن هذا أصلا معروفا عنده. اللي كان معروف عنده حرف الضاد مع الظاء، فحيث إن الحرفين لهما نفس الصفات، إلا أن حرف الضاد امتاز بصفة الاستطالة، الظاء مع الضاد لهما نفس الصفات من ناحية التفخيم، ومن ناحية الاستعلاء، ومن ناحية الرخاوة، ومن ناحية الجهر، إلا أن حرف الضاد امتاز بصفة الاستطالة، يعني يستطول في مخرجه. فنظرا لقرب المخرجين، ونظرا لاتحاد الصفات إلا صفة الاستطالة، فهذا الذي جعل الفقهاء يقولون إن الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء، يعني إظهار الفرق اليسير بينهما، يغتفر الإخلال به. فلو جعلت الضاد ظاء أو جعلتها قريبة من الظاء، أي لم تدقق في الفرق بينهما، فجعلت الضاد قريبة في صوتها من الظاء، فهذا مغفور لك. فالصلاة تصح بذلك على قول جمهور المسلمين. ابن تيمية في الفتاوى أظن في مجلد 23 و24، لا أذكر الصفحة، أظن صفحة 300 وشوية، إما في المجلد 23 و24 لا أذكره، فمن أراد أن يبحث فليبحث في إيه؟ في الصفحة القريبة من هذه. سؤال عن إخراج الضاد ضاء، يعني ضاد ضاء على طول، ما نعرفش حاجة هو عن الضاد دي. سؤال عن إخراج حرف الضاد ضاء مباشرة، قال في هذا وجهان معنى كلامه: وجه بالبطلان وجه بالصحة، يعني على قول البعض الصلاة تصح من أخرجها ضاء مباشرة، يعني محبش حتى يكلف نفسه ويطلع المخرجها أو يعطيها صفة الرخاوة، طلعها ضاء على طول، أخرجها ضاء مباشرة. قال في هذا وجهان: وجه بالصحة وجه بالبطلان، وما له هو إلى الوجه الذي يقول بالصحة، لأنه قال كده بالنص، مخرجه حرف أضداد من الشدق، بالنص أخرجه من النص، مخرجه حرف أضداد من الشدق، مش شدق أهو، مش شدق أهو. والحرفان لهما نفس الحس أو نفس الصوت. فهذا قول ابن تيمية لما سنة 720 هجرية، يعني من 700 سنة تقريبا يقول هذا الكلام لانتشار هذا الأمر عنده أو لوجود هذا الأمر في زمنه. أما ضاد خالص لم تكن معلومة أصلا في هذا العصر. هذه الضاد التي انتشرت بيننا لم تكن في عصره أصلا، ولهذا لم يتكلم عنها ابتداء ولا انتهاء، إنما الكلام عن الضاء والضاد، لأن هذا هو الصوت الذي كان يخرجه القوم في الماضي وانتشر بينهم، فاحتاجوا إلى معرفة حكم من أخرجها ضاء مباشرة دون أن يخرجها من أخرجها صحيح ودون أن يعطيها صفة الرخوة. فذكر أن في هذا وجهين، وجه البطلان وجه الصحة، وما له إلى القول القائل بالصحة. أما من خرجها ضادا هكذا فهذا لا يعرفه أصلا، لأنه لم يكن هذا في الماضي ولا في عصر ابن تيمية، ولكنه انتشر بيننا في هذه العصور. ولهذا أصبح من الغريب جدا على المسامع أن يسمعوا صوتا لحرف الضاد قريب من الضاء. أصبح هذا هو الغريب، يعني أصبح الأمر المبتدع هو المسنون بل هو المفروض، وأصبح المسنون والمفروض هو المبتدع نظرا للجهل. فأصبح صوت ضاد هو الشائع وده المفروض على الناس، وأما صوت ضاء فهذا أمر مبتدع وصوت لا يجوز أن يكون، وهذا خطأ فاحش. فانقلبت الأوضاع، وما ذكرته هو الراجح الذي لا خلاف فيه. فمن أراد أن يسأل فليسأل من شاء، ومن أراد أن يقرأ فليقرأ ما شاء من كتب، ومن أراد أن يأتي بكلام فليأتيني به، ومن أراد أن يعرف حقيقة الأمر فليقرأ ما شاء من الكتب. ولو وجدتم كتابا واحدا، ولو وجدتم رجلا واحدا فقيها أو قارئا أو مقرئا أو من أمة اللغة أو من أمة الحديث من أمة التفسير من أي فنون العلم، إن قال هذا الحرف يخرج من طرف لسان مأصول الثنايا أرجع عن كلامي. انظروا إلى درجة الإجماع في هذا، ومع ذلك أصبح الشائع بين الناس ما ذكرته، يعني يخرج حرف ضاد هكذا، وأصبح من يخرج الحرف ضادا بهذا الصوت أصبح هو المنبوذ، وأصبح هو المتهم بالاستحداث والمتهم بالابتداع والمتهم أنه أتى بشيء ما كان عليه لا السابقون ولا اللاحقون ولا المعاصرون. والأمر ما ذكرته، فيجب إخراج الحرف هذا الحرف من مخرجه مع صفة الرخاوة بلا خلاف نعلمه. ومن قصر فالإثم عليه، هو المسؤول أمام الله تعالى عما فعل. أقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم أم غير المغضوب عليهم، هذا غضب فحش. غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن أخرجتها قريبة من الضاء فلا حرج عليك، ومن أخرجتها ضادا هكذا ففيه الحرج الشديد. لا حرج عليك إن أخرجتها قريبة من الضاء، قريبة من الضاء ما دمت قد أخرجتها من مخرجها وأعطيتها صفة التي نص عليها وصفة الرخاوة فلا إثم عليك. ومن أخرجتها لتقصير منك ضادا هكذا دون أن تحاول إخراجها من مخرجها ودون أن تحاول أن تعطيها صفة الرخاوة فعليك الحرج، يعني أوقعت نفسك بالإثم. وأما من حيث بطلان الصلاة فلا أقول بذلك، لا أجزم بذلك لما ذكرناه سابقا. أنا كنت أن أتكلم، كنت أريد الكلام في مبحث آخر ولم أكن أظن أنني سأخذ وقتا طويلا هكذا، فأجعل الكلام في المبحث الآخر إن شاء الله في المرة القادمة. ولكن أتكلم عن فرع أيضا يعتبر مهما من ناحية ما تبطل الصلاة به أيضا على قول الجمهور، أو لا بالإجماع، أو على الأقل على قول الجمهور. بعض الناس إذا أتى لصلاة الجماعة ووجد الإمام راكعا أسرع ودخل في الصف وكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع، أو وهو أقرب للركوع منه إلى القيام، فهذا تبطل صلاته على الأقل على قول الجمهور اللي منكم المسألة تجمع. يحدث كثيرا عاوز يدرك الركعة فبسرعة يجي جري ويقول الله أكبر، أي تكبيرة الإحرام، في أثناء الركوع، يعني حتى كمان مش لاحق نفسه، خايف تفوت الركعة فيكبر وهو راكع تكبيرة الإحرام. ومن شروط صحتها أي تكبيرة الإحرام أن تقع من قيام، فلو قال الله أكبر التي افتتاح الصلاة أي تكبيرة الإحرام، إن قالها في أثناء ركوعه أو هو وهو قريب من الركوع بطلت صلاته على الأقل على قول الجمهور. ولكن ما علمت فهذا خلافا أن تبطل الصلاة بذلك. من شروط صحتها أن تقع بما ذكرته سابقا من حتى الألفاظ، وأن تقع من قيام، فلو قالها راكعا بطلت صلاته، ولو قالها منحانيا للركوع وكان انحناءه للركوع أقرب من القيام بطلت صلاته. فالرجل لخوفه أن تفوت الركعة أبطل صلاة نفسه بنفسه دون أن يشعر. ولو كان هذا لطلب ثواب إدراك الركعة الأولى لكان الأمر أهون، ولكنه فعل كل ما فعل انشغالا بدنياه ولهوا على العاجلة دون الباقية، يعني الذي جعله يجري ويكبر في حال الركوع لإدراك الركعة ليس من أجل أن ينال ثواب إدراك الركعة الأولى أو فضيلتها، ولكن من أجل أن يخرج على وجه العجلة من أجل محله الذي يفتحه، ومن أجل مشروعه الذي يقوم به، ومن أجل مقهى يجلس عليه، ومن أجل تلفاز ينظر إليه، ومن أجل إلى غير ذلك مما تعلمون. فلو أنه فعل هذا لكي ينال ثواب الركعة الأولى أو ثواب إدراك الركعة لكان الأمر أهون، وفي الحالتين صلاته تبطل، ولكن يزيد الطين بلة على بلته فيفعل ذلك من أجل خروج بسرعة لدنيا يريد أن يصيبها لا من أجل آخرة يريد أن ينالها، فأبطل صلاة نفسه بلا خلاف نعلمه من أحد من أمثل المسلمين. فيجب إذا أراد أن يأتي ووجد الإمام راكعا يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام من قيام، فلو كبر تكبيرة الإحرام من ركوع بطل صلاته، ولو كبره وينحني للركوع وكان انحناءه للركوع أقرب بطل صلاته. بعضهم وإن كان هذا شيء نذرا هذا حدث في الماضي، ولكن لعله يحدث في الحاضر من عدد قليل جدا من الناس، يكبر عند باب المسجد ويركع ثم يدب راكعا حتى يصل إلى الصف. هذا فعله بعض الصحابة، ولكن هذا ليس هو السنة، يعني خاف أن تفوت الركعة فركع وهو عند الباب فأدرك الركوع ثم أخذ يمشي حتى وصل إلى الصف، فهذا تبطل صلاته إذا كان قد تحرك حركات كثيرة، مثلا مشي 20 خطوة 30 خطوة إلى آخره، وظن أنه لا زال في صلاة. هناك فرق بين الذي يدخل المسجد ويكون المسجد بابه قريبا من الصف فيخطو خطوة أو خطوتين أو 3 خطوات، أما أن يكون بين الباب وبين الصف 20 مترا أو أكثر أو أقل، وظن أنه بهذا لا زال في الصلاة، فيخطو 50 خطوة أو 30 أو أكثر أو أقل، فهذا تطول صلاته بذلك من أجل أنه تحرك حركات كثيرة في الصلاة. والعمل الكثير في الصلاة أيضا يبطله على قول أكثر أئمة المسلمين، لأن مكمل المسألة إجماعا. فلو تحرك 20 خطوة مثلا أو 10 خطوات ما علمت أحدا قال إن صلاته تصح بذلك. وأما إذا خطأ خطوة أو خطوتين أو 3 خطوات فعلى قول الكثيرين تصح صلاته بذلك. على قول الشافعية 3 حركات متواليات تبطل الصلاة، كمن يخطو 3 خطوات متواليات، أو كمن يسب وسبة عالية كأبطال الوسب مثلا العالي فيقفز قفزة كالأسد أو النمر أو ذلك فتقع مثلا في 5 أمتار أكثر وأقل فتبطل صلاته بذلك. فإذا خطأ 3 خطوات متواليات تبطل صلاته بذلك على قول الشافعية، وإن كان البعض قد يسر في هذا وأن أجزم بالبطلان والأمر فيه يسر. وأما من خطأ 20 خطوة أو أكثر من هذا وأقل فما علمنا خلافا فإن الصلاة تبطل بذلك. فمن أراد أن يحرمه عند الصف لكي يدرك الركوع جاز له ذلك، وإن كان هذا مغرب للسنة، وثبت أنا هذا عن بعض الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد. أبو بكر أتى فوجد النبي راكعا عليه الصلاة والسلام فأحرم دون الصف، يعني كبر تكبيرة الإحرام وهو لم يصل للصفوف، ثم دب راكعا حتى وصل في الصف. فبعد أن انتهى النبي من الصلاة عليه الصلاة والسلام قال: من الساعي آنفا؟ معنى الحديث. قال: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. هي لا تعد، لا تعد هذه فعلا، وربما يكون في بعض الألفاظ لا تعد، يعني لا تعد الصلاة والكلام كثير. ابن الزبير كان يرى أن هذا من السنة، أظن كذلك ابن مسعود، والكلام كثير. لا نقول إن هذا من عقد عليه إجماع، ولا نقول إن هذا قول الجمهور، ولكن أقول إذا أحرم دون الصف، يعني كبر للإحرام وهو خلف الصفوف، ثم دب راكعا أو دب إلى الصف بعد أن قام من الركوع، فإن خطأ 2 أو 3 خطوات صح صلاته، وإن خطأ 10 خطوات أو أكثر من ذلك أو قل بطلت صلاته. فالسنة أن يأتي إلى الصف ثم يقف معتدلا ثم يكبر للإحرام معتدلا وجوبا. فلو كبر الإحرام في أثناء ركوع أو هو راكع بطلت صلاته كما ذكرت على قول جمهور المسلمين، إن لم يكن بلا خلاف نعلم. أكتفي بهذا في هذه المحاضرة، بعد ذلك إن شاء الله أذكره في المرات القادمة مبحثا جديدا إن شاء الله. عفوا يا شيخنا للمراجعة، إن الرخاوة يجرون الصوت فقط أثناء النطق بالحرف فليس النفس. في الحقيقة هذا الكلام يعتبر مخالفا للواقع، يعتبر مخالفا لحقيقة الحرف، لحقيقة النطق. فإن قلت إن الرخاوة هي جريان الصوت دون النفس، فما دام الحرف رخوا فلا بد أن يكون النفس أيضا جاريا، ولو انقطع النفس لما بقي الإنسان على الحياة، كما قلنا بشأن الحرف الشديد. الحرف الشديد ينقطع نفسه مع الصوت أض، فيحس الإنسان بأن روحه ستخرج، فلو أطال مات. فيجب عليه في تلك الحالة أن ينقطع نطق الحرف لكي يتنفس. غصب عنه يجد نفسه راح ساكت على طول ونتنفس. يبقى في صوت انفجاري يخرج بعد سكوته عن نطق هذا الحرف، انما الحرف الراخ الدليل على ان الصوت يكون جاريا ايضا، الدليل على ان النفس يجري ايضا انه يبقى مده طويله دون ان ينقطع نفسه، فعدم انقطاع نفسه يدل على ان الصوت جار. فسواء ذكروا في حد الرخوه انها جران الصوت او انها جر النفس مع الصوت فهذا لا يفرق في الحكم، وليس له اثر اصلا في ان الحرف يكون غير رخو. فاذا قلت يبقى استمرار الصوت دليل على وجود نفس، ولو انقطع النفس لما استطعت ان استمر في صوتي. فسواء قيل ان الرخاوه تتجلى فقط في جران الصوت دون نفس، فلا فرق بين قولي انها تتجلى في جران الصوت مع النفس، او بين قولي انها تتجلى في جران الصوت فقط دون نفس، لان النفس في الحقيقه يكون ايضا جريا. وهذا الكلام في الحقيقه لا اثر له فيما ذكرناه. قلتم ان وجود اللطع دي المتبقية من أعمال ده سؤال خارج خالص عن نحن نتكلم فيه. أنا عاوز الأسئلة تبقى داخلة في نطاق ما ذكرناها، أما سؤال الأسئلة الخارجة فلا أريدها إلا بعد الصلاة وبعد أن أسير في الطريق. قالت المذهب أبي حنيفة أن تغيير الحرف من حرف لآخر لا تبطل الصلاة، ولكن لابد من إعادتها. فلماذا ذلك ما دامت الصلاة صحيحة؟ وإن أعادها صحيحة فيوم يكون الفرض ويوم يكون النافلة. أنا لم أرى في مذهب أبي حنيفة أن إبدال حرف بحرف لا تبطل الصلاة به، لعل ذلك يكون بشأن غير الفاتحة، أما في الفاتحة فما علمنا في هذا خلافا، فإن كنت أنت قد رأيت فهذا أمر آخر. أما من ناحية الواجب فقد ذكرت أن الصلاة عند أبي حنيفة تصح بدون الواجب، وتجب الإعادة وإن كان صحيحا من أجل أن يجبر الواجب الذي كان قد تركه. الإثم يكون باقيا في حقه إذا لم يعدها، فلكي يجبر النقص الذي حدث ولكي يرفع عن كاهله الإثم الذي وقع فيه أو الذي كان قد ارتكبه بترك الواجب يجب عليه أن يعدها. هذا قولهم، يجب عليه أن يعدها وإن كان صحيحا من أجل جبر النقص الحادث ومن أجل رفع الإثم الذي كان قد حدث له أو ارتكبه بتقصيره بترك هذا الواجب. فهناك فرق بينهما. لا يقال إيه فائدة الإعادة إذن ما دام صحيحة؟ الفرق أنه إذا أعادها رفع الإثم عن كاهله وجبر النقص الذي حدث في الصلاة الأولى من أجل تركه لهذا الواجب. قد رأيناك سجدت بعد صلاة المغرب ثلاث سجدات، ده برضه سؤال خارج بس هجاوب عليه برضه. للسهو بالرغم من عدم وجود علة طاهرة في صلاتكم، فهل سجود ثلاث سجدات من السنة؟ أنا في الحقيقة أحدث لي كثيرا هذا، فإن لم يكن قد ظهر لك أنت شيء فقد ظهر لي في الصلاة. أما سجود ثلاث سجدات للسهو فهذا ليس سنة وليس فرضا، ولكن من أجل أن أشك في هل سجدت سجدتين أم سجدة واحدة فأجعلها ثلاثا، وهذا هو الحكم. كمن يشك هل سجد سجدتين أو واحدة في صلب الصلاة فأجب عليه أن يبني على يقينه الأقل وأن يأتي بسجدة. كذلك إن شك هل ركع من المركع وجب عليه أن يركع، وكذلك إن شك هل صلى 3 ركعات أم 4 ركعات وجب أن يبني على يقينه الأقل وأن يجعلها 3 ويأتي بركعة. كذلك إذا شك هل سجد سجدتين أم سجدة واحدة وجب عليه أن يأتي بسجدة لكي يبني على الأقل على اليقين هو الأقل، ولكن يجب عليه أن يسجد للسهو ثانية. يعني إذا سهى في سجود السهو فلا يجب عليه أن يسجد مرة ثانية سجدتين للسهو، فإن سهى في سجود السهو فلا يجب عليه أن يسجد مرة ثانية. إن شك هل سجد سجدة للسهو أم سجدتين وجب عليه أن يجعلها واحدة، يعني أن يبني على الخنوة الأقل وأن يسجد سجدة ثالثة. فإن تكرر شكه أو غلب على ظن أنه سجد سجدتين فيبني على غلبة الظن ولا أثر لذلك، أي لا أثر لشكه. هل هناك علل تستوجب السجود للسهو غير الظهيرة؟ علل أصلا ما يستوجب سجود السهو أو ما يقتضيه أمور كثيرة، وليس هذا الوقت مجال للكلام فيها. أما من حيث ظهورها فليس بشرط أن تكون ظاهرة للمأموم، وليس بشرط أن تكون ظاهرة للناظر للمصلي، ولكن شرط أن تكون ظاهرة للمصلي نفسه. فربما يشك مثلا في قراءة الفاتحة أو في بعض ألفاظها إلى غير ذلك، والقوم لا يعلمون، لهم ما ظهر من الركوع السجودي والقيام وعدد الركعات، ولكنهم لا يعلمون شيئا عن قراءة الفاتحة والتشهد وغير ذلك مما يقال في الصلاة ولا يظهر للناس. فالشرط أن تظهر أمور تقتضي سجود السهو للمصلي لا للناظر ولا للمأموم. فلعل الإمام يسجد للناس، يسجد للسهو بالناس وهم لا يعلمون أنه فعل شيئا من ترك سجود مثلا أو من زيادة ركعة مثلا أو شك في ركعة الغردر، والإمام يعلم أنه ترك شيئا إما من حد القراءات للتشهد أو الفاتحة أو غير ذلك. فإذا سجد الإمام وجب السجود على المأموم، ولما يسجد الإمام وكان قد حدث للمأموم سهو اقتضي السجود فلا حرج عليه إن سجد المأموم دون الإمام، لكي يجبر النقص الحدث في صلاة نفسه. وعلى قول البعض إذا سهى الإمام وسجد وجب السجود على المأموم، وإذا لم يسجد الإمام فلا يجب السجود على المأموم. وأما على قول بعضهم كالشافعية إذا لم يسجد الإمام سجد المأموم أيضا، لأنه لما دخل النقص على صلاة الإمام دخل النقص أيضا على صلاة المأموم، فلكي يجبر النقص الذي حدث يستحب للمأموم أيضا أن يسجد ولو لم يسجد الإمام. على قول البعض لا يسجد المأموم ما دام الإمام لم يسجد، فإذا سجد وجب السجود على المأموم وإن لم يسهو المأموم. إن سهى الإمام وسجد وجب السجود على المأموم وإن لم يسهو المأموم. إن سهى الإمام ولم يسجد ولم يسهو المأموم جاز أو استحب على قول البعض أن يسجد المأموم لجبر نقص الحدث. لو سهى المأموم خلف الإمام فالإمام يتحمل سهوه ولا يجب السجود على المأموم، ولكن على قول بعض من الشافعية يستحب له أيضا أن يسجد للنقص الذي حدث في صلاته. إذا أسئلة بتيجي بعد الـ بعد الـ في الكتب ذكر الإجماع على مخرج حرف الضاد. السؤال يكون هكذا، ولكن يقال في الكتب ذكر الخلاف في مخرج حرف الضاد. إن وجدت كتابا واحدا ذكر الخلاف بين أمة القراءات أو أمة اللغة أو أمة غير القراءات واللغة في مخرج الحرف أو صفته فهات الكتاب على سبيل التحدي. لو وجدت كتابا في الشرق أو الغرب في بلاد المسلمين أو غير بلاد المسلمين ذكر الخلاف في مخرج هذا الحرف وفي صفة الرخاوة فهات الكتاب. لا، السؤال لا يكون في أي كتاب ذكر الإجماع، ولكن يسأل في أي كتاب ذكر الخلاف. فإذا كان رجل قد قال مخرجه من كذا وكذا وكذا، فلو كان في المسألة خلاف لا ذكر الخلاف. فإذا قال يخرج حرف من أحد حرفتين سمع الأضراس، اليمنى واليسرى، واليمنى أعسر وأقل، واليسرى أكثر وأيسر إلى آخره، ويجوز أن يخرج من مخرجين، وكان عمر الخطاب يخرج من مخرجين إلى آخره، كلام كثير. حيث أنه لم يذكر خلافا في المسألة، فهذا يقتضي أن تكون المسألة فيها إجماع. ليس هذا فحسب، هات كتابا آخر واقرأ فيه، وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا وثامنا وعاشرا إلى آخره. إن وجدت خلافا ذكر، إن وجدت كتابا لأمة القراءات أو اللغة ذكر الخلاف في المخرج، فهات الكتاب. من هذا تعلم أنه لا خلاف. ليس هذا فحسب، سل من شئت من علماء القراءات في بلدك وفي بلد غيرك. إن وجدت واحدا يقول هذا الحرف يخرج من طرف لسان مع أصول الثنايا، أو لا يخرج من أحد حرفتين مع الأضراس، أو يخرج من هذا وهذا وما أيضا مع طرف لسان مع أصول الثنايا، أرجع عن كلامي. فالمسألة مجمع عليها من المقرئين أنفسهم في عصرك، ومن المقرئين في العصر الذي كان قد سبقك، ومن علماء اللغة في عصرك والعصر الذي كان قد سبقك إلى أئمة اللغة السابقين، ومن أئمة القراءات في العصور السابقة واللاحقة إلى غير ذلك. وسل من شئت. إن قال أحدهم هذا الحرف يجوز أن يخرج من طرف لسان مع أصول الثنايا، بالإضافة إلى أنه يجب أن يخرج من إحدى حرفتي لسان مع الأضراس، أرجع عن كلامي. يعني لو قال واحد فقط ذكر في بعض الكتب، أو قال بعض أمة القراءات وذكر هذا في كتاب كذا وكذا وكذا، أن هذا الحرف له مخرجان، إما أن يخرج من طرف لسان مع أصول الثنايا يعني ضاء، وإما أن يخرج من إحدى حرفتي لسان مع الأضراس. إن قال هذا يكون قد ذكر الخلاف، ولكن إن قال هذا الحرف يخرج من إحدى حرفتي لسان مع الأضراس اليمنى واليسرى، واليمنى أعز وأعسر، واليسرى أكثر وأيسر، ويجب أن يخرج من الجانبين، ولم يذكر مخرجا آخر، فهذا يدل على أنه لا خلاف في المسألة. إن قلت لعل هذا لم يذكر خلاف، هات كتابا آخر واقرأ فيه، وثالثا ورابعا وخامسا إلى غير ذلك، سواء كان الكتاب مفصلا أو كان الكتاب مختصرا، سواء كان متنا أو شرحا، اقرأ ما شئت. فإن وجدت خلافا فهذا الكتاب الذي ذكر الخلاف. لو رفع الإمام بعد أن كبر الرجل على الباب وقبل أن يبدأ في الخطوات تصح الركعة، وقبل أن يصل للصف، طب هيصل للصف إزاي؟ هيطير ولا هيعمل إيه؟ ما هو إذا بافتراض أنه كبر ولم يركع، المهم هيوصل للصف إزاي؟ إن كان الباب بعيدا عن الصف فلابد أن يخطو 20 أو 30 أو أكثر من هذا من الخطوات، فتبطل صلاته بذلك. العبرة بأنه يركع وبعد كده يجري للصف؟ لا، العبرة بالحركات التي تحركها سواء كان قبل الركوع أو بعد الركوع. فما دام قد دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام وهو عند الصف وهو عند الباب، فإذا أراد أن يصل إلى الصف فكيف يصل؟ لابد أنه سيتحرك في الصلاة حركات كثيرة، فإن زادت عن 3 حركات عقل الباب بطل صلاته، وأما إن قلت عن 3 حركات متواليات صح صلاته. فإن تحرك حركات متقطعة يعني متفرقة، يعني في كل ركعة مثلا حركة أو حركتين، صح صلاته. وطبعا هذا لا يمكنه أن يفعله وهو عند الباب. فسواء كبر للإحرام عند الباب أو كبر وركعه عند الباب، فلا بد لكي يصل إلى الصف لا بد من حركات. فإن كان الباب بعيدا عن الصف فإنه سيجد نفسه مضطرا لأن يتحرك حركات كثيرة حتى يصل إلى الصف. وأما إن كان مثلا يعني خرقت له العادة، وهذا يكون إلا نادرا، كان من الأولياء مثلا لغير ذلك، فكبر الإحرام ثم وجد نفسه في لحظة وقفا في الصف دون خطوة يخطوها، هذا أمر خارق للعادة، لا يكون أصلا إلا نادرا، ولا يكون أصلا إلا لمن شاء الله تعالى من عباده، ولا يحدث لكل الناس. جرى سنة الله تعالى في خلقه أن يخطو لكي يصل، وأما أن يصل بغير خطوات فهذا أمر خارق للعادة، ولا يكون إلا لمن شاء الله تعالى من عباده ومتى شاء وكيف شاء. الصلاة التي يصليها المرء طيلات العمر طيلات العمر، والهاء لازمتها ايه؟ طيلات العمر، الهاء دي لازمتها ايه هنا؟ طيلات العمر الماضي باطلة بعد تعلمه كيف يعيدها. إذا كان صلاته باطلة بالإجماع فيجب عليه أن يقضيها على قول الأمة من المسلمين. القضاء يكون بأن يصلي مع كل يوم ما استطاع من الصلوات حتى يشعر بتعب في بدنه فينقطع عن القضاء حتى يستريح، هذا على قول الأكثرين أو على الأقل على قول الكثيرين. يعني ليس بشرط كما هو مشهور عند بعض الناس أو عند كثير من الناس أن يصلي مع كل يوم من يوما، هذا ليس شرطا، ولكن الواجب على قول الأكثرين أو على الأقل الكثيرين أن يصلي ما استطاع من الأيام. فإذا استطاع أن يصلي مع كل يوم من 20 يوما فقد وجب عليه ذلك، إلا إذا أدت كثرة الصلاة كثرة القضاء إلى إتعاب لصحته وإفساد لماله فبتلك الحالة ينقطع عن هذه الكثرة من القضاء، ولكن يجب عليه أيضا أن يقضي ولو مع كل يوم يوما. أقل ما يقال أن يقضي مع كل يوم يوما، هذا أقل ما يقال. وأما أن يكون هذا شرطا وأن هذا هو الذي انتشر بين أمة المسلمين وأن هذا هو الواجب فهذا خطأ فحش. الواجب أن يقضي على الفور ما دام قد ترك صلاة بغير عذر كنوم أو نسيان، أما كان قد تركها بعذر كنوم أو نسيان إلى غير ذلك فيجب عليه القضاء أيضا على الفور، مع القول البعض على التراخي، وهذه المسألة فيها خلاف، والأشبه أنه يجب القضاء أيضا على الفور. وأما إذا كان قد تركها بغير عذر كمن كان متكاسلا أو كمن كان مترخيا عن تأديتها أو كمن كان فاجرا قبل ذلك ثم شرع في الصلاة إلى غير ذلك فيجب عليه أن يقضيها على الفور، هذا على قول جمهور المسلمين. حد القضاء أقله أن يقضي مع كل يوم يوما أو مع كل صلاة صلاة، وليس هذا هو الحد الواجب أو الشرط على قول الأكثرين، ولكن الواجب كما ذكرنا أن يقضي على الفور بقدر إمكانه. فلو كان متفرغا وكان صحيح البدن واستطاع أن يقضي مع كل يوم 100 يوم فقد وجب عليه ذلك، أما اعتقاده أن يقضي يوما واحدا مع القدرة على زيادة على ذلك فهذا إثم في حقه يعتبر غير معذور بهذا. وما علمت أحدا على وجه التصريح قال بأن الواجب أن يقضي يوما واحدا مع كل يوم، ولكنه مختلف، وهل يجوز أن يقضي ويصلي النافلة مع القضاء أم لا يجوز؟ البعض قال يجب عليه أن يقضي الوقت كله في القضاء دون النافلة لأن النافلة لا تجب عليه، والبعض قال يجوز أن يقضي مع الصلوات أن يصلي مع صلوات القضاء شيئا من النافلة كسنة الصبح أو غير ذلك. أما أن يقال قال بعضهم أنه يجب عليه أن يقضي يوما مع كل يوم دون زيادة فهذا ما علمت أحدا قال به على وجه التصريح، ولعله يكون هو أقل ما يقال في المسألة. وأما الأشبه فهو أن يقضي بقدر إمكانه حتى يتعب من كثرة القضاء فينقطع عن القضاء حتى يستريح، فإذا استراح وكان متفرغا وجب عليه أن يشرع في القضاء ثانية، سواء أراد أن يقضي بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح، كل هذا جائز على قول الكثيرين أيضا، إلا أنه ذكر يخرج من العهدة يبدأ في القضاء بعد صلاة الصبح بعد طلوع الشمس بثلث ساعة تقريبا، ولو شرع في القضاء بعد صلاة الصبح مباشرة وقبل طلوع الشمس صحت صلاته لأن هذه فريضة وليست نافلة. وكذلك لو صلى القضاء بعد صلاة العصر لأنه كان متفرغا بعد العصر فلا حرج عليه، ولو صلى وقت غروب الشمس أيضا فلا حرج عليهم لأن هذه صلاة فريضة وليس صلاة نافلة. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.